بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. تجاوبنا بالإرنان والزفرات نوائح عجم اللافظ والنطقات، يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفسين وسارى هوى ماضيين وآخر آتي. قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرايا. هيا يا أفاطم أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا. هيا إذا لطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلايا. توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرايا. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحيت على الأحشاء بالزفرايا. علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وهو أشهر من أن يعرف وأعرف من أن تذكر له فضائله ومناقبه. عنده من الفضائل والمناقب والآثار ما لا تحصى كثرة. هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت، أبوه الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج المدفون في بغداد، وولده الإمام الجواد المدفون إلى جوار قبر جده موسى بن جعفر في بغداد. أما الإمام الرضا فقبره في خراسان مهو الأفئدة ومطمح الناس وقبلة الزائرين من كل أنحاء العالم. له ذلك المزار المهيب والمكان المنيف والمقام الشريف. مرة أخرى أسأل الله أن يرزقنا في الدنيا وإياكم زيارته وفي الآخرة شفاعته. ولد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في 11 من ذي القعدة سنة 148 للهجرة. ولد في المدينة واستشهد متأثرا بالسم الذي دس إليه أيام المأمون العباسي في 17 من شهر صفر سنة 203 للهجرة، من 248 إلى 203 يكون مجموع عمر الإمام تقريبا 55 عاما. هناك محطات بارزة في حياة الإمام عديدة. هناك الشيء الكثير اللي يقال عن الإمام واللي يكتب عن الإمام، ولعل الإمام الرضا أكثر الأئمة مآثر مكتوبة ومدونة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه وبعد الإمام الحسين. الإمام الرضا أكثر من كتب عنه. هناك مؤلفات كثيرة من بينها عيون أخبار الرضا. هذه الكتب مشحونة بفضائله ومناقبه وآثاره وكراماته وآياته وأبعاد حياته الطاهرة، أبعاد حياته الكريمة، أبعاد حياته المعطاء. احنا اليوم لما نقرأ في حياة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عموما كل المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين، لما نقرأ نسمع في حياتهم نشوف فضائل، مناقب، مواقف شريفة، علم، كرم، فضل، جود، أخلاق عالية، سمات رفيعة، نفسيات كريمة، هذه موجودة في حياتهم بكثرة. ولا تجد إطلاقا لا تجد في حياتهم أشياء مخجلة، مواقف مخزية، أخلاق سيئة كما في حياة الآخرين. أنت اليوم أي واحد من الأعلام من تقرأ حياته حتى أولئك الذين كانت حياتهم فيها أشياء حسنة مواقف جيدة، إلى جانب هذه الفضائل والمناقب الجيدة لابد أن تجد مثالب عيوب سيئات. ما تقدر تستثني أحد، ما تقدر تستثني أحد إلا المعصومين، إلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الطاهرين من ذرية الحسين. هذول لا تجد في حياتهم مثالب، معايب، أغلاط، سيئات، أخلاق سيئة إطلاقا. مثلا أنت لا تجد في حياتهم واحد كتبوا عنه أنه كان بخيل، لا تجد في حياتهم أحد منهم كاتبين عنه كان والعياذ بالله جبان، لا تجد مثالب، مو موجودة. والتاريخ أيها الأخوة مو إحنا اللي كتبناه، التاريخ كتب بأيدي أعوان العباسيين وغيرهم. اليوم كتب التاريخ عادة، كتب السيرة، كتب التاريخ، كتب التراجم عادة كتبت بأيدي أناس ما كانوا منسوبين إلى مدرسة أهل البيت. مع ذلك لا تجد في حياة أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين مثالب ومعايب إطلاقا. هذا دليل عظمتهم، دليل على أن الله اختارهم، الله نصبهم، عينهم رسول الله. هذول أئمة بالتعيين، أوصياء رسول الله، وإلا ما يمكن خلال 255 عام، يعني إذا نحسب هجرة النبي صلى الله عليه وآله، آخر إمام ولد الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه، سنة 255 من هجرة الرسول إلى 255 عام، لا يعقل أن يكون هذول كلهم بهالشكل، بهالطريقة، بهالنزاهة، بهالطهارة، إلا أن يكون شيء أراده الله لهم. هذول هكذا أنقياء، أصفياء، أوصياء رسول الله، طاهرين، ما يقدر واحد يجاريهم في الفضل، ما يقدر واحد يوازيهم في المنزلة، ما يقدر واحد يحط من شخصيتهم إطلاقا إطلاقا. نعم ظلموا في حياتهم، أسيء إليهم، نعم الناس أعرضوا عنهم، كانوا لا زالوا أعرضوا عنهم، نعم، وهذا لا غرابة فيه، يعني الحكم كان بيد الأمويين أعداء أهل البيت، ثم بيد العباسيين قتلت أهل البيت، ثم بيد العثمانيين والأتراك 500 سنة أكثر، هذول كانوا مناوئين لأهل البيت، يعظمون غيرهم، يرفعون شان غيرهم، يجون إلى واحد فقيه مثلا، يعني خلي أضرب لك مثال، واحد فقيه مو عربي، حتى ما يعرف يتكلم عربي، أفغاني، أصله أفغاني، سكن بغداد ودرس في بغداد، صار فقيه، هو بنفسه يقول لولا السنتان لهلك النعمان، لولا أني درست، معنى كلامه هذا، لولا أني تلقيت العلم سنتين، راح للمدينة، سكن المدينة سنتين، تلقى العلم من الإمام الصادق، يقول لولا هالسنتين أنا كنت ضايع، كنت هالك، لولا السنتان لهلك النعمان، اسم النعمان أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، مع احترامنا له، لكن أريد أن أقول الدولة العثمانية هي آخر دولة، الدولة العثمانية رفعوا شأن أبي حنيفة وأشادوا قبره، والقضاة ما يعينون قاضي في العالم الإسلامي كله إلا أن يكون من مذهب أبي حنيفة، طيب ليش يعني الآن تجي تحقق في الموضوع هذا؟ يعني هذا الموضوع الشيء بالشيء يذكر، أرجع للإمام الرضا، إنما أذكر لك هالجملة حتى تشوف المصالح شنو تقتضي، مو من مصلحة الدولة الأموية ولا من مصلحة الدولة العباسية ولا من مصلحة العثمانيين، هاي الدول اللي تتابعت على المسلمين على العالم الإسلامي، مو من مصلحتهم يرفع شأن الإمام الصادق وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا، لا يريدون هذا، مو من مصلحتهم. إذا أقر الحاكم الخليفة، إذا أقر بفضل الإمام الرضا أو بفضل الإمام الصادق أو بفضل زين العابدين، معناه سقوطه، هو يذوب، هو يندعر، ما يقدر يذعن، ما يقدر يقر. فحاربوهم وقلبوا لهم الأمور وأساءوا إليهم وأعرضوا عنهم وخلوا الناس ينسون أهل البيت. اليوم المسلمين 90% من المسلمين، 80% من المسلمين، خلي نقول 60% من المسلمين ما يعرفون شيء عن أهل البيت، لا يعرفونهم ولا يعرفون أسماءهم ولا يعرفون دينهم ولا يعرفون مذهبهم ولا لهم علاقة بأهل البيت إطلاقا. طبعا مو أعداء، نعم يحبون أهل البيت، يقول لك أنا أحب أهل البيت، لكن شنو علاقتك بأهل البيت؟ ما عنده أي علاقة، لا من قريب ولا من بعيد إطلاقا، أي علاقة ما عنده أهل البيت، ولا يعرفهم، ولا يعرفهم أصلا. أكثر المسلمين اليوم هكذا مع الأسف، بفعل الحاكمين من خلفاء بني أمية وبني العباس والعثمانيين. شوف هذول العثمانيين الناس كانوا شوافع وحنابلة، خصوصا في بغداد، وإنما الدولة العثمانية اختارت المذهب الحنفي. ليش اختارت المذهب الحنفي؟ لأن أرباب المذاهب الأخرى ما يجيزون أن يكون السلطان الخليفة إلا هاشمي وقرشي، يقولون الحاكم لازم يكون الخليفة اللي يسمي نفسه خليفة لازم يكون هاشمي قرشي، إذا مو هاشمي فقرشي، على حد رأي بعضهم يعني. إلا أبو حنيفة، أبو حنيفة رأي الفقهي، هذا من حقه كيف هو، ما يشترط أن يكون هاشمي ولا قرشي. زين دول أتراك، إذا جابهم على قريش وبني هاشم، شافوا هذا من صالحهم، تمسكوا بمذهبه ورفعوا شأنه وعينوا قاضي القضاة حنفي، والقضاة حنفية ورفعوا شأنه وعظموه. بينما الإمام الصادق جعفر بن محمد فقيه أهل البيت، عالم أهل البيت، أبو الإمام الباقر، ابن الإمام موسى بن جعفر، ولا يذكروهم، أعرضوا عنهم إعراض تام تام، يعني ما يذكروهم إلا للضرورة، إلا للضرورة. على كل حال إحنا نجد أن الأمة الإسلامية بفعل الحاكمين هذه الأمة صرفت عن أهل البيت، ما لهم علاقة بأهل البيت. أهل البيت ظلموا في حياتهم وظلموا بعد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الرفعة، الله عز وجل رفع شأنهم، الله سخر ناس يبنون هالمراقد العظيمة الطاهرة، الله سخر ناس ليكتبوا عنهم، الله سخر ناس ليشيعوا فضائلهم. ذكرت لكم أمس وقبل أمس الكوفة يملكها بنو أمية وبنو العباس وغيرهم، يطلع واحد مثل المختار يشيع فيها فضائل آل محمد، على المنابر يذكر فضائل علي والحسنين ويشجع الناس ويعيد تراثهم من جديد ويخليهم حضور في وجدان الناس، يخلي لهم حضور في قلوب الناس. الله سبحانه وتعالى أراد لهم الرفعة والعظمة، عظمة الشأن، رفعة المنزلة. من الخليفة العثماني ولا العباسي ولا الأموي؟ هذولا ملكوا زمام الأمور كم يوم. شوف ربك شي يريد. يعني احنا ناخذ نموذج الإمام الرضا سلام الله عليه، الآن حديثنا على الإمام رضا. الإمام مغلوب على أمره، مقهور، أبوه الإمام موسى بن جعفر قضى عمره في السجون، حبسه هارون وأطلقه وحبسه وأطلقه وحبسه ودس إليه السم ومات محبوس، مات مسموما في حبسه، مو برا الحبس، داخل السجن. وكانت الظروف بالنسبة للإمام الرضا صعبة، بحيث ما يقدر يعين الإمام بعده، ما يقدر يذكر اسمه يصرح باسمه. الإمام موسى بن جعفر مات ومعين ذاكر خمسة ذكر أسماءهم، ذكر الخليفة، يعني جعل أوصياء. تصور شوف الظروف اللي يعيشها الإمام. أوصياء منه خمسة: أولا الخليفة هارون الرشيد، ثانيا حاكم بغداد ذاك اليوم الوالي، ثالثا زوجته، رابعا واحد من أولاده، خامسا ابن علي ابن موسى الرضا. يعني الإمام موسى بن جعفر يموه على الإمام الرضا بذكر هذولا الناس، الشيعة المؤمنين والأخيار. يريد إمام معصوم، حجة الله على هارون الرشيد منه. فالناس عرفوا، استثنوا الخليفة، يعرفون أن هذا الإمام مفطر يكتب اسمه، فاستثنوا الخليفة. الخليفة يكون إمام، يعني هو اللي حبس الإمام. استثنوا الخليفة، استثنوا الوالي، استثنوا زوجة الإمام، هذول ثلاثة راحوا، هذه امرأة وذولاك حكام، فذول راحوا. بقوا منو؟ بقى عبد الله ابن الإمام موسى بن جعفر وعلي ابن الإمام موسى بن جعفر، علي رضا سلام الله عليه. اجوا الى عبد الله ابن الإمام، اختبروه فوجدوه ليس اهلا للإمامة، فتوجهت الأنظار بقدرة الله، بالقلوب الواعية، بالمشاعر الذكية، توجهت الأنظار كلها إلى من؟ إلى الإمام الرضا. في بعض الناس أيضا لأجل المصالح الدنيوية توقفوا، يسموهم الواقفية، صار مذهب بعد الإمام يسموهم الواقفية، بعد الإمام موسى بن جعفر مجموعة وكلاء الإمام عندهم فلوس، أموال عندهم بالآلاف، ما يريدون يسلموها للإمام الرضا، فتوقفوا وقالوا إحنا نتوقف، فسموهم الواقفية. ثم بمرور الزمن اندحر هذا المذهب، يعني ما كل يوم. وبالنتيجة الناس مالت إلى الإمام علي بن موسى الرضا. الآن الإمام الرضا سلام الله عليه، الله يدعمه، عنده علم. لما نقول عنده علم ما نقصد واحد يحمل بروفيسور أو دكتوراه أو عالم فقيه ديني، لا، عند علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. تعرف شنو؟ عند علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وصي رسول الله، حجة الله على الخلق، علم لدني من الله، هذا دعم له من الله عز وجل. وبالفعل لما استشهد الإمام موسى بن جعفر ظهرت مواقف علمية دينية أخلاقية عظيمة جليلة شريفة للإمام الرضا، إلى أن عرفه الناس والتفوا حوله وقالوا بإمامته. ثبت للناس أن هذا الإمام المعصوم الطاهر. يجي واحد، شوف من جملتها، يقول لي: يا ابن رسول الله، أنت أشهرت نفسك في المدينة بعد وفاة الإمام موسى بن جعفر، الإمام مات، موسى بن جعفر قضى، مسموم، مغلوب على أمره، خائف، مسجون. الإمام الرضا جلس للناس وقال بإمامته، والشيعة يدخلون عليه يسلمون عليه بالإمامة: ما تخاف يا ابن رسول الله، ما تخاف. هذا واحد يقول له: ما تخاف، أشهرت نفسك، وهذا سيف هارون يقطر من دمائكم، سيفه يقطر من دمائكم من كثر ما قتل منكم، ما تخاف؟ الإمام قال له لا ما أخاف. ليش؟ شلون يعني يا ابن رسول الله؟ يفترض أنك تكون يعني في تقية خوف. قال له شوف، رسول الله في مكة، جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، قال له هذا أبو جهل ترى يؤذيك يقتلك يغتالك. فقال لهم النبي، قال لهم شوفوا، أبو جهل إذا أخذ من رأسي شعرة واحدة لو أخذ من رأسي فاعلموا أني لست بنبي، أنا مو نبي. ما يقدر أبو جهل يسوي لي شيء. وأنا أقول لكم لو هارون أخذ من رأسي شعرة فاعلموا أني لست بإمام. هارون ما يقدر يأخذ من رأسي شعرة، أنا إمام غصبا عليه وعلى أبوه، هذا طبعا مني. وأنا كأنه يقول الإمام، يقول أنا أعرف من اللي يقتلني، وين أموت شلون أموت. هارون ما يقدر. وبالفعل أشهر نفسه وأقبل الناس عليه وظهرت مواقفه، كرمه، سخاء، جودة، تواضع. يقول الإمام كان لا يأكل من يصير وقت الطعام. الآن جنابك أنا وأنت نبي نتغدى في البيت، منو من عندنا يجيب الخدم والخدامة والهندية والبنغلاديشي قاعدة معاه على السفرة؟ أكو واحد يسويها شكل؟ الإمام الرضا كان لا يأكل إلا مع الخادم والسائس، سائس الخيل، يجيبهم على المائدة يأكل معهم يتواضع معهم. إذا واحد منهم تأخر تخلف يسأل عنه، وين صار هذا؟ ليكون مريض يروح يعوده، يدخل الحمام يغسل ما يعرفوا منو هذا، يقوم يقعد يدلك ظهر هذا وظهر مين ما يدري. دخل الحمام، واحد بالحمام قال له يا رجل تعال دلك ظهري، فجلس الإمام يدلك ظهره. وغاية التواضع، غاية الكرم. ثم هاجر يعني المحطة البارزة المهمة في حياة الإمام هذه الفترة اللي قضاها في خراسان في ولاية العهد، هذه كانت مهمة جدا أيها الأخوة. صارت تأتيه وفود، أثبت جدارته وإمامته في شرق العالم الإسلامي. شرق العالم الإسلامي ما كانوا شايفين أئمة، الأئمة كانوا في الكوفة في المدينة، في العراق في المدينة، في الحجاز في العراق. أما واحد من أهل البيت يروح هناك إلى شرق العالم الإسلامي، تعرف شرق العالم الإسلامي ذاك اليوم مو مثل اليوم. اليوم أنت تركب طائرة ساعة ونص تكون في مشهد، صحيح؟ ذاك اليوم ما في. أنا بنفسي، أنا لحقت في طفولتي كان اللي يريد يسافر إلى خراسان يعني يستعد تمام الاستعدادات، والباصات تتأخر وتصعد جبال وتهبط وديان، وكثير من الباصات كانت تطيح من على الجبل وناس يموتون، كثير منهم كانوا يضيعون الجادة يموتون عطش جوع. أنا أذكر، مع أن أنا عمري مو كبير، يعني مو كبير بالنسبة أقصد يعني للتاريخ أقصد. طيب أنت كل ما ترجع إلى الوراء تشوف هذه وسائل النقل، الأسباب، الشوارع المعبدة، النقل، هذه ما كانت متوفرة. الإمام الرضا لما راح إلى خراسان كان بعيد عن الناس، ولهذا احنا عندنا روايات تلاحظها جنابك يمكن سامعها، يقول من زاره في غربته كمن زار الله في عرشه. والإمام هو يقول من زارني في غربتي كان كمن زار جدي رسول الله، زاره في غربته، زارني في غربته. هاي الكلمة ليش اجت؟ الآن زوار الإمام الرضا أكثر من غيره، الآن أئمة البقيع غرباء، ولا الإمام الرضا مو غريب. هذا الكلام متى قيل؟ يوم اللي كان من أصعب الصعوبات أنك تصل من المدينة، من الحجاز، من العراق إلى خراسان، كان صعب 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 جدا. اليوم غير، اليوم الأوضاع تبدلت تغيرت. الإمام عليه الصلاة والسلام راح استقر في خراسان، أثبت للناس بفضله وعلمه وجدارته ومنزلته، أثبت إمامته، شيع الناس، كثير من الناس الخراسانيين تشيعوا من ذاك اليوم، من يوم اللي تعرفوا على الإمام الرضا بأبي وأمي. والمأمون، المأمون العباسي وإن كان متهم بقتل الإمام، لكن للحق والإنصاف خدم الإمام كثيرا، رفع من شأن الإمام كثيرا. الحين شنو غرضه؟ مخلص مو مخلص، أغراض سياسية أو لأغراض أخرى، أنا يعني الآن مو بصدد الحديث عنها. إنما المأمون كان له مواقف عجيبة مع الإمام، والإمام عنده مواقف عظيمة مع المأمون، أذكر لك بعضها. يوم الإمام قاعد عند المأمون، طبعا المأمون كان ينظر إلى الإمام نظر إجلال إكبار، يفترض ولي العهد يقيم إجلال إكبار وعظمة للخليفة. مع الإمام الرضا كانت القضية بالعكس، المأمون كان يخضع للإمام، يحترم الإمام، يتواضع للإمام، وحتى يقبل يد الإمام مع أنه هو خليفة والإمام ولي عهده، لكن كانت العلاقة بينهما بهذه الصورة. يوم جابوا له واحد يدون يضربون عنقه، محكوم بالقتل، تضرب عنقه، يبدو أن بريء، والإمام يعرف أن بريء مظلوم، أو إذا مو بريء فعلى الأقل ما يستحق أن يقتلوا ويضربون عنقه. فالتفت للإمام، الإمام حاضر، قال له: ما ترى يا ابن رسول الله؟ سمعت محاكمته، السؤال والجواب والحوار، إيش رأيك نضرب عنقه؟ فالإمام قال له: شوف، العبارة محترمة، العبارة رزينة، العبارة عظيمة. قال له: شوف أيها المأمون، إن الله سبحانه وتعالى لا يزيدك بالعفو عنه إلا عزة. أنت إذا عفت عنه الله ما يزيدك إلا عز. هذه الكلمة أثرت في نفس المأمون، يعني يعفو والله يزيده عز؟ ومنو قالها؟ قالها الإمام الرضا. التفت للرجل قال له: روح، عفوت عنك. يعني أنقذ حياة واحد مسكين محكوم بالقتل بالإعدام بكلمة قالها بأبي وأمي. لا، وأشد من هذه، أحكي لك قصة أعظم من هذه. أكو واحد يقال له الجلودي، الجلودي كان من أتباع هارون الرشيد. يوم اللي هارون أراد أن يبعث جلاوسته يفتشون بيت الإمام موسى بن جعفر، هذا الجلودي أخذ مجموعة من الأوباش من جلاوزة النظام، أخذهم راح هجموا على بيت الإمام، فتشوا دار الإمام، أخذوا حتى الملابس، يعني رادوا يأخذون حتى الملابس اللي على النساء. الإمام موسى بن جعفر قال له: اصبر، أنا أجيب لك. فراح جمع الملابس اللي على النساء وأخذها بأمر هارون. هو يقول الجلودي، يقول: لما لمستها شفتها دافية، يعني مبين أنها كانت على أجسادهن بنات رسول الله، عائلة موسى بن جعفر، وكان حقود على موسى بن جعفر. يوم اللي المأمون نصب علي بن موسى الرضا وليا للعهد، هذا كان ناقم عليه، ما يرضى، وكان رافض بشدة، وكان يحرض على الخليفة. المرة تجرع على الخليفة، على المأمون، فوضعه بالحبس، وضعه بالحبس، ثم حكم عليه بالقتل في قضية. فجابوا في محضر الإمام موسى بن جعفر، جابوا للمأمون، والإمام موسى بن جعفر حاضر في المجلس، جابوه في قيوده في أغلاله. لما وقعت عينه هو هذا الجلود الخبيث، لما وقعت عينه شاف موسى بن جعفر، شاف علي بن موسى الرضا سلام الله عليه حاضر بالمجلس، وهو يعلم كم أساء إلى أبيه موسى بن جعفر، هو يعرف نفسه مجرم، شاف المأمون يلتفت إلى الإمام الرضا يسأله يشاوره، قال له الجلودي، يقول له للمأمون، قال له يا أمير المؤمنين أقسم عليك أن لا تسمع في من هذا الرجل شيئا، علي بن موسى لا تسمع منه في حقي. والإمام شي يقول له؟ الإمام يقول له للمأمون جاي يتشفع، يتشفع للجلودي، يقول له أيها الخليفة اعفي عنه، لا تقتله، ما يخالف، هالمرة تغفر له. هو شي يقول؟ هو يقول أقسم عليك لا تسمع في حقي منه شيء. فقال المأمون بلى والله لا أسمع منه في حقك شيء، يا جلاد اضرب عنقه. فضرب عنقه. هذه مواقف الإمام. بل أذكر لك شيء أهم من هذا أيها الأخوة، أذكر لك شيء من أهم. هناك رجل يقال له محمد، يقال له عبد الله بن محمد العلوي، هذا من أرحام الإمام الرضا، علوي صديق المأمون، دخل على المأمون يقول عبد الله بن محمد، يقول المأمون انتظر حتى خلع المجلس، أهل المجلس قاموا، ثم خلى بي، اختلى بي، أنا أردت أن أقوم أروح، قال لي لا خليك قاعد عندي شغل معك. فجلست، فدعا بماء فغسلنا أيدينا، ثم دعا بالطعام فمدت المائدة وجابوا الطعام وتغدينا واسترحنا، ثم قال لي يا عبد الله أنا أحب أسمع بعد شهادة الإمام الرضا، بعد أن دس السم إلى الإمام الرضا، قال يا عبد الله أنا أحب أسمع رثاء علي بن موسى الرضا. ثم أسدل الستارة البردة الحجاب ودعا بجارية، عند جارية ترثي، جارية ملاية يعني باصطلاحنا اليوم، ناداها يا بنت فلان، قالت نعم، قال تعالي، فجلست خلف الستر، قال لها لما رثيت لنا علي بن موسى قري لنا في رثاء علي بن موسى، قولي في رثائه. فبدت الجارية بدأت ترثي الإمام بأشعار يبدو حافظة محفظينها في رثاء الإمام الرضا، سقيا لطوس ومن أمسى بها قطنا، من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا. هذا مطلع القصيدة. صارت تقول في رثاء الإمام عبد الله الهاشمي، يقول أنا شفت يبكي ويبكي حتى جرى دمعه على خديه وخضلت لحيته، من كثر ما يبكي على الإمام الرضا تبللت لحيته على البكاء. يقول ثم بعد ذلك قال لي يا عبد الله أيلومني أهلي، يقصد بني العباس، يقول أيلومني أهلي على أن نصبت أبا الحسن علما؟ أبا الحسن الرضا، كنية الإمام الرضا أبو الحسن. يقول أهلي بني العباس يلوموني أني نصبت الإمام الرضا، أني نصبت أبا الحسن علما، خليت ولي العهد، والله ما يعرفون منزلته، ما يعرفون فضله، وإن الذي أعلمه منه لا يعلمه غيري. قلت له سيدي شو اللي تعلمه؟ قال أنا أذكر لك قضية اكتمها علي لا تحكي فيها إلا من أموت، من أموت تذكرها للناس لا بأس، لكن الآن في حياتي ما تذكر هذه القضية لأحد. خير شنو؟ يقول دخلت على موسى، دخلت على علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يوم قلت له: سيدي، إن آباءك موسى بن جعفر وجعفر بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن الحسين والحسين بن علي وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين كان عندهم علم ما كان وما يكون، وأنت وصي هؤلاء. هذول كان عندهم علم، علم عظيم، كل شيء يعرفون، وأنت وصيهم. وأنا عندي مشكلة أحب أعرض عليك هذه المشكلة لعلي أجد الحل عندك. يقول: قال لي علي بن موسى الرضا: خير، شنو المشكلة؟ يقول: قلت للإمام: هذه الزاهرية حضيتي التي لا أقدم عليها أحدا من الجواري، عند جارية يقولون لها الزاهرية حضيته. تعرف شنو حضيته؟ يعني اللي تحظى عنده بالمنزلة المرموقة ما يقدم عليها أحد. هذول الخلفاء تدري عندهم يعني بالجملة عندهم جواري، عادة الخليفة كان وحدة منها الجواري حضيته لا يقدم عليها أحد من الجواري. يقول: سيدي، هذه الزاهرية حضيتي التي لا أقدم عليها أحد، هذه تحمل وتسقط، وللمرة الثالثة حملت وأسقطت، وهي الآن حبلى، الآن عندها حمل، وأنا خائف أن تسقط حملها، فهل تعلمني شيئا وعلمها لتتعالج به، تأخذ علاج؟ ما تعلمني شيء، دعاء، علاج؟ أنت عندك علم الأولين والآخرين، أنت عندك علم ما كان وما يكون، أنت وريث آبائك. يقول: فأطرق الإمام الرضا سلام الله عليه برأسه قليلا ثم رفع رأسه، قال: اسمع، لا تخف عليها، هالمرة هذه ما راحت تسقط حملها، راحت تنجب لك ولدا ذكرا سويا، ويكون أشبه الناس بأمه. تموت حب أمه، ولدها راح يكون أشبه الناس بأمه، وله وعنده نقص في الخلق مرتين، الله جعل، عفوا، وعنده زيادة في الخلق مرتين، زيادتين عنده في خلقه في جسمه، يعني الأولى خنصر زائدة في يده اليمنى ليست بالمدلات، عنده 6 أصابع، فعنده خنصر ثانية زائدة في يده اليمنى ومو مدلات، لا، سوية معتدلة، وخنصر زائدة في رجله اليمنى ليست بالمدلات. روح. يقول: بعد مدة حضرتها ما أسقطت وسلم جنينها، بعد مدة جاءتني القيمة، القيمة على النساء، القيمة على الجوالي، الخدامة الكبيرة، قالت: يا أمير المؤمنين، على حد تعبيرها، فلانة الزاهرية حضرتها ولادة، فهل تأذن أن ندخل عليها القوابل؟ قلت: بلى، روحي ودي لها القوابل وأعلميني بمجرد أن تولد تضع حملها، أعلميني إن كان ذكرا أو أنثى وجيبي للمولود. فذهبت القابلة، فما كانت إلا فترة محدودة، ساعة، وإذا بها عادت إلي ومعها وليد ذكر أدرج في حرير، لفوه في حرير، أخذت نظرت إليه فإذا هو كالكوكب الدري، وأشبه الناس بأمه، وكما ذكر الإمام الرضا عند خنصر زائدة في يده اليمنى وخنصر زائدة في رجله اليسرى. يقول: أنا فرحت، رجعت الولد إلى أمه، جئت مسرع أدور على علي بن موسى الرضا، فوجدته في داره يصلي، مشغول بالصلاة، وقد كتبوا في أحوال الإمام أنه كان كثير الصلاة، كثير الصلاة والصوم كثير العبادة. يقول دخلت عليه شفته جاي يصلي، لما شافني خفف صلاته فأقبلت إليه سلمت عليه، قلت له سيدي سيدي أنا عبدك أنا خادمك وهذا خاتم الملك، خليه بأصبعك، أنت تأمر أنت تأمر وأنا أطيع، أنا تبع لك، أنا لا أريد بك إلا الخير، مو أنا الخليفة أنت الخليفة. سيدي مثل ما قلت رزقني الله هذا الولد وفي نفس العلامات اللي ذكرتها. ثم يقول هذا عبد الله بن محمد الهاشمي اللي يحكي للمأمون القصة، يقول ثم صار يبكي ويبكي ويبكي، قال والله ما قتلت والله ما دسست، اللي قتل لعن الله محمدا وجعفر العباسيين أقرباء اثنين، واحد اسمه محمد واحد جعفر، من أهله من العباسيين، يقول هذول دسوا إليه السم، ذول اللي قتلوه مو أنا اللي قتلته، وصار يبكي ويبكي. فتصور الإمام سلام الله عليه فضائل مناقبة تظهر للخليفة، فضائل مناقبة تظهر للناس في المدينة، فضائله مناقبه تظهر للناس في خراسان، فضائله أعظم من هذا، أقول لك أعظم من هذا، فضائله ومناقبه وآثاره وكراماته ومعجزاته ظهرت في حياته وتظهر اليوم للناس بعد وفاته. أنت شايف واحد 1000 سنة ميت لا زال الناس يستجيرون بقبره، هذول أئمة أهل البيت، لا زالوا الناس يتشفعون به إلى الله، يتوسلون به إلى الله، يأخذون حاجاتهم. كم من فاقد بصر رد الله إليه بصره بفضل الإمام الرضا، كم من مشلول أصيب بالفالج رد الله إليه صحته عافاه بفضل الإمام الرضا، كم من صاحب حاجة، كم من صاحب مشكلة، كم من واحد عنده محنة هموم فرج الله عنهم بفضل الإمام الرضا. هذه معروفة أيها الأخوة، مو أنا أقول ولا واحد كاتب يدعي، لا هذه بعيونهم الناس أنتوا شايفين. أنا واثق أن اللي جاي يسمعوني الآن كثير منهم عنده يعني هو بنفسه تجربة مع الإمام الرضا. والله أيها الأخوة أنا رأيت ناس مو شيعة، بل يشهد الله أني رأيت أناس مو مسلمين مسيحيين يجون من بلاد الغرب ياخذ حاجته عند الإمام الرضا، أنا شايف بعيني، أنا رأيت قضايا صارت معي أنا شفت، وأنا رأيت هنا من الكويت ناس مو شيعة عنده مشكلة راح أخذها من الإمام الرضا سلام الله عليه. هذه ليست قضية مكتوبة في كتاب وأنا أقول لك الكتاب الفلاني المصدر الفلاني، لا، هذه معاجز الإمام كرامات الإمام رأي العين، رأي العين يعيشها كثير من الناس. صدقوني أيها الأخوة هذه كرامة الله له، الله يريد يرفع شانه، الإمام الرضا مات لكن الله يريد يرفع شانه، يحيي آثاره، يخلي له آثار بركات. وإحنا هنا الليلة ليلة وفاته، غدا وفاة الإمام الرضا، ونحن هنا في هذا المجلس في هذا المكان نتوسل إلى الله بالإمام الرضا، نحمل حاجاتنا إلى الله عن طريق الإمام الرضا. سيدنا ومولانا يا أبا الحسن يا أيها الرضا يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، و يؤسفني اليوم أبلغنا أن رجلا عالما خطيبا فاضلا فقيها اللي هو حجة الإسلام السيد علي الميلاني رضوان الله تعالى عليه اليوم وافته المنية في خراسان في جوار الإمام رضا، لعل بعضكم يعرفه وسامع خطاباته، كان عالما خلوقا فاضلا خطيبا غاية في الأخلاق الفاضلة، توفاه الله اليوم في خراسان ومضى إلى لقاء الله وألحقه الله بدرجة آبائه وحشره الله مع سيد الشهداء في يوم الجزاء، اللي صرف عمره في خدمة الإمام الحسين وفي خدمة الأئمة الطاهرين، وبالخصوص في اختار قبل 25 سنة خرج من النجف خائفا بعد أن أعدموا إخوته إخوانه الاثنين، فخرج بأهله واستقر في جوار الإمام الرضا بأبي وأمي، وعاش هناك معطاء كريما فاضلا عالما، كان يدير حوزة وكان مدرسا جيدا وخطيبا فاضلا وعالما فقيها، ناهيك عن كونه خطيب مشهور رضوان الله تعالى عليه. أعود للإمام الرضا، سيدي يا ابن رسول الله احنا نبكي عليك، احنا نحزن عليك، كلما نذكر فضائلك مناقبك وما جرت عليك من المصائب، اخيرا دس اليك السم، خلوا له السم في عنب مسموم، دخل طعم من هذا، اكل من هذا العنب فسر السم في بدنه، طلع من عند المأمون عند ابو السلط الهروي مرافق الامام، يقول ابو السلط شفت الامام طلع من عند المأمون ورداؤه على رأسه وقد اصفر لونه، قلت سألت يا ابن رسول الله شنو خير ما بك، قل لي يا أبا الصلت هذول سموني أخذني للبيت. دخل الإمام إلى بيته قل لي يا أبا الصلت اغلق الأبواب لا تدخل علي أحد، لأن بيت الإمام مفتوح يومية بالمئات، أرباب الحاجات الناس المحبون يجون لزيارة الإمام، ذاك اليوم لأول مرة شافوا بيت الإمام مغلق. يقول أبو السلط الهروي الإمام سلام الله عليه دخل حجرة كشف عن صدره وبطنه، نام على التراب وخر الفراش، لعله يريد أن يكون يعني فارق الحياة وهو على التراب كجده الحسين. في هذه الأثناء وإذا بشاب أسمر اللون أجعد الشعر دخل البيت، قلت له منو أنت من وين جئت كيف دخلت، قال لي يا أبا السلط ذكر اسمي، قال لي يا أبا السلط إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني الدار. تعجبت شفت هذا يذكرني باسمي ويقول أنا جاي من المدينة، قلت سيدي من أنت، قال أنا محمد الجواد أنا ابن هذا الإمام الغريب، أتى بإذن الله شلون بطي الأرض ما نعرف، المهم وصي الإمام، الإمام لا يدفنه إلا إمام، لا يجهزه إلا إمام، ما يغسل إلا إمام. راح دخل الحجرة على أبيه الرضا، الإمام لما وقعت عينه على ولده ضمه إلى صدره، لسان حاله يقول له بني فرجت كربتي، بني أذهبت غمي، ضمه إليه ناجاه أوصاه بوصايا الإمامة، ثم نام الإمام على الأرض والجواد عند رأسه، مد يديه وأسبل رجليه وغمض عينيه وفارقت روحه الدنيا، يا هاي رحم الله من نادى وإماما وسيدا ومظلوما، يا 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 لسان حال منو تألف منو أم الزهراء، شو تقول؟ تقول أبكي على أولادي إذ بايح شهر عاشور، وانصب عليهم ما تمية في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور وعظم علي لون عين ناعي على حسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما شوف ساعة من الحزين مرتاح بالي وعظم علي لون عين ناعي على حسين بعد هالبيت أسألك الدعاء لسان حالها تقول لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما جيت وتعنى أي كلهم عليهم نوحيت والجيب شق وعظم علي لون عين ناعي على حسين نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق وليك علي بن موسى الرضا اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وفرج عنا يا الله بحقهم فرجا عاجلا سريعا يا أرحم الراحمين اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اشف مرضانا المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات.